الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين، الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين، أنزله لنقرأه تدبرا ونتأمله تبصرا ونسعد به تذكرا ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشكاره وريحين الحكم من بين رياضه وأزهاره. فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته، وطريقه الموصلة لسالكها إليه، ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات، والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب، وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأبواب، وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء، والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء، والنذر الكريم الذي لا يشبع منه العلماء. لا تفنى عجائبه ولا تقلع سحائبه ولا تنقضي آياته ولا تختلف دلالاته. كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتبصيرا، وكلما بجست معينه فجر لها ينابيع الحكمة تفجيرا. فهو نور البصائر من عماها، وشفاء الصدور من أدوائها وجواها، وحياة القلوب ولذة النفوس، ورياض القلوب وحاج الأرواح إلى بلاد الأفراح، والمنادي بالمساء والصباح يا أهل الفلاح حيا على الفلاح. نادى منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويدركم من عذاب أليم. ولقد كان كمال الإنسان بالعلم النافع والعمل الصالح، وهما الهدى ودين الحق، وبتكميله لغيره في هذين الأمرين، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم سبحانه أن كل أحد خاسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان وقوته العملية بالعمل الصالح، وكمل غيره بالتوصية بالحق والصبر عليه. فالحق هو الإيمان والعمل، ولا يتمان إلا بالصبر عليهما والتواصي بهما. كان حقيقا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره بل أنفاسه فيما ينال به المطالب العالية ويخلص به من الخسران المبين، وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه وصرف العناية إليه والعكوف بالهمة عليه، فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد والموصل لهم إلى سبيل الرشاد. هذه هي مقدمة كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهو من نفائس مصنفات شيخ الإسلام الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وقد أشرف على تحقيقه في طبعته الأولى الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى، ثم تتابع بعض الفضلاء مؤخرا في محاولة اختصاره، ومن أحسن مختصراته هذا الكتاب الذي نشرع بإذن الله في تدارسه، وهو تهذيب مدارج السالكين للأستاذ عبد المنعم صالح العلي العزي. فهذا الكتاب من الكتب الإيمانية والتي تركز حول الأخلاق، وبالذات الأخلاق مع الله سبحانه وتعالى. والكتاب يدور حول اللب، لأن الفاتحة هي لب القرآن الكريم، ولب الفاتحة في قولنا أو في قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فمن ثم شرح الإمام الهروي رحمه الله تعالى هذا المتن منازل السائرين، وإن كان قد وقع في بعض الأمور فيها مخالفة وشطط عن المنهج الصحيح، وبالذات استعماله لمصطلحات الصوفية وغيرها من المآخذ، فمن ثم عمد الإمام ابن القيم إلى شرحه ثم إلى تهذيبه والرد على بعض هذه المواضع. يقول الأستاذ عبد المنعم صالح العلي العزي، يقول إنه اختار كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وقام بتهذيبه وتقديمه إلى شباب الإسلام مساهمة في يعني العملية التربوية للشباب المسلم. يقول ولا يعرف قيمة المدارج حق معرفتها إلا من درج، يعني إلا من صعد هذه السلالم أو المدارج. وكتاب الإمام ابن القيم هذا عمل فذ غزير المنفعة بليغ العبارة، وفيه من دقة استخراج المعاني الإيمانية ولطف الإشارات القلبية ما ليس في غيره، حتى إن الكتابات الأخرى لابن القيم لا تستطيع أن تنافس نفسه فيه، وكأني به قد كتبه واعتكف له في أبهى أيامه وأثناء وصوله إلى ذروة صفاء حياته. فإن كل مصلح أو مؤلف أو شاعر يرتفع في حياته مرة إلى علو قد لا يتكرر. والمدارج نتاج تأملات تلك الأيام العوالي في حياة ابن القيم، حتى إنه هو نفسه لم يستطع الحفاظ على هذا المستوى يوم اختصر المدارج في المختصر الذي سماه طريق الهجرتين وباب السعادتين، وشتان ما بين الأسلوبين والروحين. والأصل الذي حكم ترتيب كلام ابن القيم هو كتاب منازل السائرين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي الحنبلي الصوفي المتوفى سنة 81 و400. فقد قسم طريق سير المؤمن إلى الله تعالى إلى 100 منزل، منازل السائرين الله وقسمها إلى 100 سلم أو يعني 100 درجة، هي مثل محطات التزود في أي طريق طويل، أو هي منازل طبقية ودرجات صعود ومدارج انطلاق تتوالى في تتابع، وجعل لكل منزل مفهوما وحدا يليق بعامة المسلمين، ثم الثاني لخاصة المؤمنين، ثم الثالث لخاصة الخاصة، مما اضطره إلى كثير من التكلف المعنوي واللفظي الذي تأباه طبيعة السكينة الإيمانية. فأصبح هناك نوع من التكلف في تقسيم كل منزلة إلى هذه الطبقات الثلاث، طبقة للعامة ثم طبقة للخاصة ثم لخاصة الخاصة، وهذا أسلوب صوفي معروف. لم تكن متابعة ابن القيم للشيخ الهروي هدفا له، ولكنه وجد بعض المبتدعين يروجون لأخطاء وقع فيها الهروي وشطحات الأوهام جنح إليها بسبب مشربه الصوفي، رغم اتباعه لعقيدة الهروي كان حنبليا متمسكا بعقيدة وطريقة وفقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، لكن هذا على سبيل الإجمال. فرد ابن القيم أخطاء الإمام الهروي وأوضح الأوهام، وأداه رده وإيضاحه إلى استطراد في أثناء الشرح مليء بالمخاطبات القلبية، لكنها كانت أنفع وأهم من الرد. ولذلك يقول الأستاذ عبد المنعم إن هذه الاستطرادات هي مبتغانة، إن أثناء الرد على أخطاء الهروي في شرح المنازل استطرد ابن القيم كعادته، لكنها كانت مخاطبات قلبية إيمانية، وهي أنفع وأهم من الرد في حد ذاته. يقول وهذه الاستطرادات هي مبتغانة لقيمتها التربوية، وهي التي أبقى عليها هذا التهذيب. كان الهروي من أجل أئمة السلف، ولكن الله أبى أن تكون العصمة لغير كتابه ورسله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله صاحب المنازل رحمه الله كان شديد الإثبات للأسماء والصفات، مضادا للجهمية من كل وجه، وله كتاب الفاروق استوعب فيه أحاديث الصفات وآثارها ولم يسبق إلى مثله، وله أيضا كتاب ذم الكلام وأهله طريقته في أحسن طريقة، وكتاب لطيف في أصول الدين يسلك فيه طريقة أهل الإثبات ويقرها، وله مع الجهمية المقامات المشهودة، وسعوا بقتله إلى السلطان مرات عديدة والله يعصمه منهم، ورموه بالتشبيه والتجسيم على عادة بهت الجهمية والمعتزلة لأهل السنة والحديث الذين لم يتحيزوا إلى مقالة غير ما دل عليه الكتاب والسنة. يقول ابن القيم ويؤكد أن الإمام الهروي رحمه الله بريء مما رماه به أعداؤه الجهمية من التشبيه والتمثيل على عادتهم في رمي أهل الحديث، وهو بريء منهم عقلا ودينا وحالا ومعرفة. يقول وفي بعض كلامه ما يدل على رسوخ الشيخ في العلم ووقوفه مع أهل السنة وفقهه في هذا الشأن. كان ابن القيم شديد الإنصاف في أثناء مناقشاته مع أخطاء الإمام الهروي رحمه الله تعالى، وهو يرى أن ما وقع فيه الهروي من مجانبة الصواب إنما هو من الشبحات التي ترجى مغفرتها بكثرة الحسنات، ويستغرقها كمال الصدق وصحة المعاملة وقوة الإخلاص وتجريد التوحيد، ولم تضمن العصمة لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يبين ابن القيم رحمه الله تعالى أن سيرة الهروي تشفع له شفاعة قوية حينما نريد تقويم كتابه وأعماله، وتنتصب مواقفه قرينة ترجح حسن الظن به، وتحمل على الاعتقاد بأنه ضحية التأويل فيما أخطأ فيه. يقول وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول عمله خير من علمه، يعني عبارة وجيزة جدا ولكن وراءها من المعاني الكثير تلخص كل الكلام على أخطاء الإمام الهروي سواء في كتابه هذا أو غيره، يعني عبارة في غاية التركيز ولكنها أيضا يعني معبرة جدا وتختصر الطريق. يقول شيخ الإسلام في الإمام الهروي عمله خير من علمه، لأن علمه ولدت في هذه الأخطاء التي تناولها ابن القيم بالنقد والرد، وقال كلمته المشهورة من يعرفها؟ أحسن، شيخ الإسلام أي الهروي شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه، شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه، فمن ثم كان يرد عليه ويتأدب معه في نفس الوقت. يقول ابن القيم معلقا على كلمة شيخ الإسلام في الهروي عمله خير من علمه، يقول وصدق رحمه الله، فسيرته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد أهل البدع لا يشق له فيها غبار، وله المقامات المشهورة في نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأبى الله أن يكسو ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الأستاذ عبد المنعم ومن الخير أن يظل القارئ في عافية من تعكير يولده ذكر هفوات الشيخ الهروي، ويكفيه أن يتابع ابن القيم في إنصافه والعمل بقاعدة الموازنة بين صواب رجال الإسلام وأخطائهم وعلومهم وأعمالهم، ثم أولى له أن يدعو للهروي مع ابن القيم فيقول الله يشكر لشيخ الإسلام سعيه ويعلي درجته ويجزيه أفضل جزائه ويجمع بيننا وبينه في محل كرامته. ثم يذكر منهج هذا التهذيب ويذكر أنه حرص على أن يجرده من سلبياته التي كانت تقطع عن القارئ استرساله واندماجه القلبي مع المعاني الواعظة، لأن ابن القيم اضطر أحيانا أن يطيل النفس في الرد على بالذات على عقيدة وحدة الوجود الزائغة، وأيضا أطال النفس في الرد على مبينا تهافت من يرى نفي الأسباب. أيضا هناك كثير من كلام الإمام الهروي فيه فعلا كثير من التكلف وليس فقط العبارات الخاطئة التي استوجبت الرد والإبطال. كذلك أيضا أشار الأستاذ عبد المنعم ابن صالح العلي العزي، من يعرف مؤلفات لهذا الشيخ؟ أحسنت، نعم العوائق والمنطلق وغيرها، نعم يمكن باسم قريب أو اسم يعني غير هذا الاسم يعني. أيضا أشار هنا إلى تعليق الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى في حاشية الكتاب في الطبعة التي أشرف عليها رحمه الله تعالى، يقول إنه حذف الكثير من هذه التعليقات إما لتكرار المعنى، المعاني مكررة، وإما وهذا هو الأهم لخشونة ألفاظه وشدة نقده، لأن الشيخ حمد الفقي رحمه الله تعالى كان شديدا جدا على الصوفية، وعبارته في ذلك في عامة تعليقاته سواء الكتب ابن القيم أو ابن تيمية التي كان يعلق عليها، وطبعا هو له فضل السبق في نشر هذه كثير جدا من هذه الكتب وإخراجها إلى عالم المطبوعات، لكن مع ذلك فعلا كان موقفه في ألفاظ خشنة جدا ونقد شديد، إلا أن تعليقاته كانت لا تخلو من يعني بعض هذه الفوائد. كذلك مما ألغاه أستاذ عبد المنعم في هذا المختصر الاستطرادات الفقهية التي لجأ إليها ابن القيم ولم يكن ذكرها ضروريا، وهي مليئة بالمنافع غزيرة الفوائد لكنها ليست من أصل موضوع الكتاب. كذلك أيضا هناك استطرادات لغوية وشواهد شعرية وألفاظ غريبة لم تعد متداولة واصطلاحات صوفية غامضة وأحاديث ضعيفة وآثار إسرائيلية وأقوال منسوبة إلى زهاد مجروحين ومعان مكررة، والمنازل التي ظن الهروي أنها من منازل الإيمان ولكنها مرجوحة أو لا تشهد لها النصوص ولا آداب السلف. يقول والسلبية الوحيدة التي لم أستطع التخلص منها ما في الشرح من اضطرار ابن القيم لمجاراة أبي إسماعيل الهروي في استعمال الاصطلاحات المتصوفة المهمة. الصوفية لهم اصطلاحات معينة هذه لم يستطع أن يجرد الكتاب منها كالسالك والمريد والحال والمقام وغير ذلك، ولم أرى في الإبقاء عليها شيئا من الحرج طالما لا يقترن بهذه الاصطلاحات المعنى خاص، فإن هذا الكتاب كتاب سلفي على نهج ربطت معاني باصطلاحات يمكننا أن نفهم من مطلق معانيها الذي لا ينكره النص وإن أراد بها البعض معنى خاصا. على الأحوال هو يعني أثنى على اختصار هذا وأنه صار قريبا إلى القارئ، ولعل يعني رجحت مدارسة اختصار الأستاذ عبد المنعم بالذات لأن الرجل له ذوق يعني فني وحس أدبي، وهو يعني من يقرأ كتبه يحس بهذا، عنده تذوق أدبي رائع جدا، لذلك لم يفت هنا إلى أن يشير إلى لذة الفصاحة العربية. فهو بعدما رشح هذا الكتاب لأن يدرس في المجالس وفي المدارس ونحو ذلك، إلا أنه أيضا أشار إلى استحسان أن يترجم هذا الكتاب إلى اللغات الأخرى، يقول وقد تكون ترجمة هذا الكتاب إلى اللغات الأخرى جدا مفيدة لتبليغ من لا يحسن العربية هذه المعاني الأساسية المهمة، ولكن التذاذهم بها سوف لا يرقى إلى مثل لذة القارئ العربي، إذ هيهات ثم هيهات أن تنقل هذه البلاغة الفذة المقتبسة من مشكات البيان العربي القرآني إلى لغة أخرى دون أن تفقد رونقها، فإن الهروي متفنن في ألفاظه كما أبنى ابن القيم كان في أقصى انغماسه الإيماني حين كتب هذا الشرح، فجاءت عبارته سهلة جميلة ذات طلاوة تمتنع على الترجمة من غير نقصان بهائها، وتتكرر هذه الظاهرة في كتب كثيرة، وهي تهيب بالمسلمين غير العرب أن يتعلموا العربية بإتقان ليتسنى لهم فهم معنى ونيل لذة ما هم بحائزين له ولا بنائلها من خلال الترجمات قط. وهذه نعمة من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الالتفات لنعمة أننا ننطق باللغة العربية ونفقه اللغة العربية، ومع ذلك نحن نكفر بهذه النعمة ونحاول أن نقتلها بالترويج للغات الأجنبية وتقديمها على لغتنا العربية. فهذه نعمة من أعظم النعم، وتستطيع أن تحس مدى هذه النعمة إذا جلست إلى المسلمين الأعاجم الذين لا يعرفون العربية وما يعانونه وما هم محرومون منه بسبب وجود هذا الحاجز اللغوي بينه وبين كنوز الإسلام. كان الذي بدأنا به الدرس كما ذكرنا هو مقدمة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لكتابه التي ختمها بقوله ونحن بعون الله ننبه على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وأم القرآن وعلى بعض ما تضمنته هذه السورة من هذه المطالب وما تضمنته من الرد على جميع طوائف أهل البدع والضلال وما تضمنته من منازل السائرين ومقامات العارفين والفرق بين وسائلها وغاياتها، وبيان أنه لا يقوم غير هذه السورة مقامها ولا يسد مسدها، ولذلك لم ينزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم يذكر تحت عنوان فاتحة المطالب العالية، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن سورة الفاتحة، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء، مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها، أي إلى هذه الأسماء الثلاثة، ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن. وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة، فإياك نعبد مبني على الإلهية، وإياك نستعين مبني على الربوبية، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة، والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، فهو المحمود الحمد لله رب العالمين، فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته. طبعا هذه عناوين ثم سأشرحها ابن القيم بالتفصيل فيما بعد بكلام لا تكاد أو بالفعل لا تجد في كتاب آخر على الإطلاق. وتضمنت أيضا الفاتحة إثبات المعاد، إثبات البعث والنشور والآخرة، وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها، وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق، وكون حكمه بالعدل، وكل هذا تحت قوله مالك يوم الدين. مالك يوم الدين فيها إثبات يوم الدين، يعني في بعث ونشور، ثم فيها الجزاء العباد على الأعمال، مالك يوم الدين يوم الحساب، الأعمال حسنها وسيئها، كذلك فيها تفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، مالك يوم الدين. والله عز وجل مالك كل الأيام، لكن خص هنا عز وجل بأنه مالك يوم الدين بالذات، لأن الله هو الذي يتفرد في ذلك اليوم بالحكم بين الخلائق. كذلك تضمنت أن حكم الله سبحانه وتعالى بالعدل، بالعدل، كل هذه المعاني تحت قوله مالك يوم الدين. ثم ينتقل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ليبين لنا أن سورة الفاتحة تضمنت أيضا إثبات النبوة من جهات عديدة، تضمنت سورة الفاتحة إثبات نبوة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. أول جهة تتضمن إثبات النبوة والرسالة، أولها كونه رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، فإنه لا يليق به عز وجل أن يترك عباده سدى هملا لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيها، مما لا يليق بالله سبحانه وتعالى بناء على كونه رب العالمين أن يظن أنه يكون ربا لهؤلاء العالمين ثم يتركهم يهيمون في الضلال والفساد دون أن يدلهم على ما يصلحهم وما يسعدهم في الدنيا والآخرة، ودون أن يحذرهم مما يعني يضرهم. فهذا الظن هضم للربوبية، ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به، وما قدره حق قدره من نسبه إليه عز وجل. وإذن أول معنى يتضمن إثبات النبوة وصف الله عز وجل في سورة الفاتحة بأنه رب العالمين، مدام رب العالمين فإذا كان هو يربيهم بالنعم وبالأرزاق وبالأقوات وبالعافية وبكذا وكذا من مقتضيات الربوبية، فهل يمكن أن يهمل تربيتهم بما هم أحوج إليه من الطعام والشراب، ألا وهو الوحي من السماء، والوحي يأتي عن طريق الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما الموضع الثاني الذي يتضمن إثبات النبوة أيضا، فأخذها من اسم الله، أخذها أي أخذ الإيه؟ العبودية، أخذها أي أقصد النبوة، أخذوها أي النبوة من اسم الله الحمد لله، فلفظ الجلالة الله يؤخذ منها إثبات النبوة. لماذا؟ لأن الله معناها المألوه المعبود، المألوه المعبود، ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من طريق رسله. لأننا إذا قلنا أشهد أن لا إله إلا الله هذه تتضمن التوحيد، يعني لا أعبد إلا الله. هل العبادات، هل ما يقربنا إلى الله وما يبعدنا من الله، ما الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وما الذي يسخطه، هل هذه يمكن أن يستقل بمعرفتها العقل؟ لا يمكن أبدا أن يستقل العقل بأن يدلنا على ما يرضي الله عز وجل، أو بتعبير آخر لا يمكن العقل أن يستقل بأن يدلنا على كيف نعبد الله. فكلمة الشهادة تتكون من شقين، توحيد المعبود، والشق الثاني توحيد الطريق الموصلة إلى المعبود، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالأولى نأخذ منها أننا ينبغي ألا نعبد إلا الله. طيب إذا قلت نعم سأشهد أن لا إله إلا الله ولن أعبد إلا الله، إذن يبقى السؤال كيف أعبد الله؟ تعبد الله بما يشرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فتعبد الله بما شرع ولا تعبده بالبدع، تعبد الله بما شرع. كيف نعرف ما شرعه الله؟ لا شك أن هذا يكون عن طريق الرسل والأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن كلمة الله أي المعبود المألوه الذي يعبده الخلق. كيف تتحقق العبادة؟ لابد من واسطة الرسل بيننا وبين الله تبارك وتعالى. فإذا كانت لفظ الجلالة يدلنا على أنه المعبود المألوه، فإنه يتضمن في نفس الوقت إثبات النبوة، لأنه لا سبيل للعباد إلى معرفة عبادة الله سبحانه وتعالى إلا من طريق رسله عز وجل. الموضع الثالث، يعني من المواضع التي تتضمن إثبات النبوة، من اسمه الرحمن، فإن رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم. فمن أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب، أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلأ وإخراج الحب. فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح. يعني الرحمة تطلق على كثير من نعم الله سبحانه وتعالى، رحمة كما قال تبارك وتعالى أما يرسل الرياح والشواطئ بين يدي رحمته، أي المطر، فهو رحمة من الله سبحانه وتعالى. وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، مال أو رزق أو كذا، فأطلق عليه الرحمة. فإذا كان الطعام والشراب والأرزاق والزروع وهذه الأشياء كلها رحمة من الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن أولى وأولى من هذه الرحمة نعمة الإيه؟ الوحي. الوحي، ولذلك أطلق الله سبحانه وتعالى على النبوة لفظة الرحمة في عدة مواضع من القرآن الكريم. النبوة يطلق عليها إيه؟ الرحمة. فإذا كانت الفتحة تضمنت اسم الرحمن، الرحمن، فما دام هو رحمن بعباده فإن رحمته تمنع أن يهمل عباده ولا ينزل على الرسل الوحي كي يدلوهم على طريق يعني السعادة. فمن أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب، أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلأ وإخراج الحب. فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح. لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب، وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذلك. المحجوبون فسروا الرحمة وأدركوا من صفة الرحمة حظ البهائم والدواب، إن الرحمة هي الأكل والشرب والأرزاق وكذا وكذا. وأما أولو الألباب فقد أدركوا من صفة الرحمة أمرا فوق ذلك وأمرا أعظم من ذلك، وهو أن الرحمة تستلزم وتقتضي إثبات النبوة التي هي في حد ذاتها أعظم رحمة وأعظم نعمة من الله سبحانه وتعالى على العباد. أما الموضع الرابع، يعني من المواضع التي تتضمن إثبات النبوة، فهو من ذكر يوم الدين مالك يوم الدين. ما هو يوم الدين؟ اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم فيثيبهم على الخيرات ويعاقبهم على المعاصي والسيئات. وما كان الله ليعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه، هذا هو يوم الدين، ويترتب على الدين حساب وجزاء. والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه. والمقصود بالحجة الحجة الرسالية، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالحجة قامت برسله وكتبه، وبهم استحق الثواب والعقاب، وبهم قام سوق يوم الدين، وثيق الأبرار إلى النعيم والفجار إلى الجحيم. إذن يوم الدين أيضا تتضمن إثبات نبوة الأنبياء. أما الموضع الخامس فهو في قوله تعالى إياك نعبد، فإنما يعبد به الرب تعالى لا يكون إلا على ما يحبه ويرضاه، وعبادته وهي شكره وحبه وخشيته فطرية ومعقولة للعقول السليمة. يعني شكر الله وحب الله وخشية الله، هذه العبودية بهذه الأنواع من العبودية أمر فطري وأمر يمكن أن يصل للإنسان بالعقل، وهي أن الإنسان مجبول ومفطور على حب من يحسن إليه. والله عز وجل أحسن إلينا أعظم النعم وكثير من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. فهذه العقول السليمة تصل إليها عبادته بالحب والخشية. لكن طريقة العبادة، طريقة التعبد يعبد به الله، لا سبيل إلى معرفته إلا برسل كما تعرفون، يعني في الصلاة والزكاة. الله سبحانه قال وأقيموا الصلاة، لكن كيف الصلاة؟ ما عددها؟ ما أقسامها؟ كيف الزكاة؟ كيف الحج؟ كل هذه التفاصيل إنما جاءت عن طريق الشرع. يقول الموضع الخامس من قوله إياك نعبد، فإنما يعبد به الرب تعالى لا يكون إلا على ما يحبه ويرضاه، وعبادته وهي شكره وحبه وخشيته فطرية ومعقولة للعقول السليمة. لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله وبيانهم. وفي هذا بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول، يستحيل تعطيل العالم عنه كما يستحيل تعطيله عن الصانع. يعني كما يستحيل أن يكون الكون بلا خالق وبلا إله خلقه وصنعه، كذلك يستحيل أن ينسب أو يظن بالله سبحانه وتعالى أنه يعطل هذا العالم عن إرسال الرسل لهداية البشر. فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل ولم يؤمن به. لهذا المعنى أن هذا حتى بالعقل في الجملة يستحيل العقل أن يقبل أن يعطل العالم عن إرسال الرسل، لأن البشر لا يستغنون عن الرسل بحال من الأحوال، ولا يعني تقع البشرية في الشقاء والضنك إلا إذا حادت عن منهج الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول وفي هذا بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول، يستحيل تعطيل العالم عنه كما يستحيل تعطيله عن الصانع. فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل ولم يؤمن به. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الكفر برسله كفرا به، الكفر برسله كفرا به، بل جعل الكفر برسول واحد كفرا به بجميع الرسل والأنبياء. أما الموضع السادس فهو من قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فالهداية هي البيان والدلالة ثم التوفيق والإلهام، وهو بعد البيان والدلالة. ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل. لابد كما قلنا مرارا الهداية لها مراتب عدة، فهناك الهداية العامة، هداية جميع المخلوقات إلى ما يصلحها وهدايتها إلى تجنب ما يضرها. النمل له هداية، النحل له هداية، هذه المخلوقات ليست لها عقول لكنها تجدها تسعى إلى إيه؟ ما يصلحها وما يدفع عنها الضر. أنت لو طارت صرصور نفسه يهرب ويفر ويتحايل من أجل إيه؟ أن ينجو، النملة تحرص على ذلك. فهناك نوع من الهداية العامة لكل مخلوق إلى ما يعني يصلحه، هداية الطفل الرضيع مجرد أن يخرج من بطن أمه إلى الارتضاع وهذه الأشياء، كذلك في كل المخلوقات. وهذا باب عظيم جدا من الأبواب التي فيها كلام طيب لكن لا نريد أن نخرج عن الموضوع. فهذه الهداية العامة، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه إلى ما يصلح. هذه هداية عامة مشتركة بين جميع المخلوقات. مرتبة ثانية من مراتب الهداية هداية البيان والدلالة والتوضيح وكشف الشبهات والدفاع عن الحق. هذه الهداية يملكها الرسل وأتبعهم. هي طبعا أولا هي من الله عز وجل، أيضا يملك هذا النوع من الهداية الرسل. قال تعالى ولكل قوم هاد. هاد كذلك قال أبو بكر في رحلة الهجرة لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب مرة إن قال هو دليل يدلني، في مرة أخرى قال هو هاد يهديني. واضح. فهذا النوع الثاني من الهداية وهي هداية الدلالة والبيان والتوضيح، وهذه يملكها الرسل ويملكها أيضا أتباع الرسل. النوع الثالث من الهداية لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهي هداية التوفيق والإلهام، أن يخلق الله سبحانه وتعالى في قلب العبد حب الحق والانقياد إليه. لأن الهداية الأولى هداية البيان والدلالة لا تستلزم الاهتداء، لا تستلزم الاهتداء. أبو جهل سمع هذا البيان ولكن لم يشأ الله أن يهديه، كذلك أبو لهب، كذلك فرعون. واضح. فالأنبياء قاموا بالبيان والبلاغ بغاية الوضوح وأقاموا الحجة على الناس، لكن الناس مش شرط الإنسان يتضح له الحق أن ينقاد إليه، لابد أن يمن الله عليه بالدرجة الثالثة أو النوع الثالث من أنواع الهداية، وهداية إيه؟ يحب الحق وينقاد إليه، وهذه لا يملكها إلا الله، حتى الأنبياء لا يملكونها. وفي هذا يقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. واضح. حتى مع عمي أبي طالب ما ملك له سوى هداية البيان، أما هداية الانقياد للحق فلا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. وذلك جاء في الدعاء المأثور عن الصديق رضي الله عنه اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علي فأضل. حتى عد بعض العلماء أن من أدلة وجود الله سبحانه وتعالى كفر الكافر، قال لأن الكافر يقف على آيات الإعجاز وآيات الوحدانية وتتضح له بهداية البيان والدلالة والإرشاد والتوضيح والبلاغ، ومع ذلك رغم أنها أدلة في غاية الوضوح وفي غاية الظهور يحيد عنها ولا يؤمن بها ولا يسلم بها. لماذا؟ يقول هذا يدل على أن قوة الله هي التي حجبته عن أن ينقاد إلى الحق. فهذه النوع الثالث من الهداية هو محض منة من الله سبحانه وتعالى يتفضل بها على من يشاء. ففي هذا آيات كثيرة جدا من القرآن الكريم، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. واضح. فهذا هو النوع الذي يستأثر به الله سبحانه وتعالى. يقول قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فالهداية هي البيان والدلالة ثم التوفيق والإلهام، وهو بعد البيان والدلالة، ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل. فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق وجعل الإيمان في القلب وتحبيبه إليه وتزيينه في القلب. هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فيزينه الله في القلب ويجعل العبد مؤثرا له راضيا به راغبا فيه. وهما هدايتان مستقلتان لا يحصل الفلاح إلا بهما، وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالا وإلهامنا له وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطنا. ثم خلق القدرة على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم، ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاء. هذا أيضا من هداية التوفيق، ليس فقط أن تؤمن ولكن لابد من الثبات على الإيمان إلى الممات. ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة. يسلط الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الضوء هنا على هذه الدعوة التي تضمنتها الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، سؤال ودعاء اهدنا الصراط المستقيم. فيقول بناء على هذا الكلام وهو أننا محتاجون أولا إلى هداية البيان والدلالة، ثانيا نحن محتاجون بعد البيان والدلالة إلى هداية التوفيق وأن يحبب الله الإيمان إلى قلوبنا وأن يجعلنا مريدين للحق مؤثرين الحق على يعني الباطل. لا يمكن أن يفلح إنسان إلا بهذين النوعين من الهداية، هداية البيان والدلالة ثم هداية التوفيق والإلهام، ولا يحصل الفلاح إلا بهما، وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالا وإلهامنا له، أن في أشياء من الحق نحن لا نعرفها. فهذا السؤال وهذا الدعاء نطلب فيه من الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالا وإلهامنا له، وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطنا. ثم هذه الهداية اهدينا الصراط المتضمن إيه؟ أن يخلق الله في قلوبنا أو يخلق فينا القدرة على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم، اهدنا الصراط المستقيم، ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاء إلى الوفاء إلى الموت. فلابد أن تكون الهداية يعني إذا لا نستغني عنها طرفة عين. ومن هنا يعلم إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة، أو أنك في كل وقت تدعو الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم أنت محتاج إليها فوق الطعام والشراب والهواء. ومن هنا أيضا يعلم بطلان قول من يقول إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الله الهداية، إذا كنا نحن قد اهتدينا للإسلام فكيف نسأل الله الهداية، لماذا نكررها في كل صلاة؟ فبعض الناس تفسرها وتقول اهدنا الصراط المستقيم يعني إيه؟ ثبتنا على الصراط المستقيم، واضح؟ لكن الصحيح ثبتنا هذه أحد المعاني، لكن في قبلها أشياء كثيرة جدا تنتهي بالثبات على الصراط المستقيم. يقول ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة وبطلان قول من يقول إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، ولذلك نحن نسأل الله أن يهدينا إليه. وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونا، يعني نعرف الحق ثم نكسل عن العمل، فنحن هنا في الحاجة إلى هداية الإيه؟ التوفيق إلى فعل هذا الحق. يعني أولا ما تعرفه من الحق المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، فنحن في حاجة إلى هداية البيان والدلالة كي نعرف ما لم نعلمه من الحق. وما نعرفه ثم لا نريد فعله تهاونا وكسلا إما مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه. طيب ممكن نعرف شيء من الحق ونريد أن نفعله لكن لا نقدر على فعله، إنسان كم من إنسان يريد أن يفعل شيء ويحب أن يفعله لكن لا يقدر على فعله، يقول وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك. وإذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله فنحن في كل الأحوال محتاجون إلى أن نستمد هذا العون من الله سبحانه وتعالى. وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فمن كملت له هذه الأمور اللي اكتملت له هذه الأمور وهو أنه عرف ما هو مجهول له من الحق ثم لم يكسل عن فعله وإنما بعد البيان والدلالة هداه الله بأن يحب فعل الخير ثم هداه بأن يريد فعل هذه الأشياء ثم هداه إلى جملة وتفاصيل الأمور الأخرى. فيقول من كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والذوال. يبقى من فسرش اهدنا الصراط المستقيم بمعنى ثبتنا على الصراط المستقيم كي ندوم عليه إلا بعد أن يكون قد كملت له كل مراتب الهداية التي تكلمنا عنها، وهذا أمر يعني لا يتحقق في حق يعني إيه أحد من البشر كائن من كان، فإن العبد في حاجة دائمة إلى الهداية لا تتوقف طرفة عين. ولذلك كان اضطرار العبد إلى هذا السؤال اهدنا الصراط المستقيم أهم وأخطر من اضطراره إلى الطعام أو إلى الشراب أو إلى الهواء. ثم يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة وهو الصراط الموصل إليها. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه هدي هناك إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، لأنه يؤدي إلى الجنة، واضح؟ ومن هذه الهداية أيضا أن يهدى الإنسان إلى منزلته في الجنة كما جاء في قوله تبارك وتعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم على أحد التفاسير، عرفها لهم يعني أن أحدهم يكون أعرف بمنزله في الجنة منه بمنزله الذي كان يعني يأوي إليه في الدنيا. يقول وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة وهو الصراط الموصل إليها. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المخدوش المسلم، ومنهم المكربت في النار. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا، حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ يعني إذا أردت أن تعرف كيف أو تستأنس يعني كيف يكون موقفك على الصراط في الآخرة الذي ينتهي إلى بالنجيد إلى الجنة، فانظر إلى سيرك على صراط الله المستقيم في الدنيا حسب سرعتك في الإقبال على أمر الله عز وجل والاجتهاد في طاعته والتقرب إليه، تستطيع أن تستنتج كيف يكون حالك يعني في الآخرة. يقول فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط المستقيم من سيره على هذا، كما يقول بعض السلف إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فلتنظر ما لله عندك. إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. يقول ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم، فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذلك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه، فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك، وما ربك بظلام للعبيد. إن كنت في الدنيا أيضا تقع فريسة للشهوات أو للشبهات فنظيرها في الآخرة على الصراط في الآخرة الكلاليب التي تخدش الناس وتخطفهم وتخطفهم أثناء مرورهم على الصراط. فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير والسلامة من كل شر. الموضع السابع من معرفة نفس المسؤول، يعني الموضع السادس نأخذه من قولنا اهدنا الصراط المستقيم. وطبعا لن نهدى إلى الصراط المستقيم إلا بإيه؟ بالبيان والدلالة. من الذي يبين ويدل؟ الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. الموضع السابع من معرفة نفس المسؤول، ما الذي نسأله؟ اهدنا الصراط المستقيم. السادس كان في كلمة إيه؟ اهدنا الهداية، أما هنا فإلى المسؤول نفسه، اهدنا إلى ماذا؟ الصراط المستقيم. يقول الموضع السابع من معرفة نفس المسؤول وهو الصراط المستقيم، ولا تكون الطريق صراطا حتى تضمن خمسة أمور. يعني ليس كل طريق يصلح أن نصف بأنه صراط، الطريق الذي يصلح أن يوصف بأنه صراط لابد أن يتضمن خمسة أمور. يعني إذن الطريق أعم والصراط أخص، فلا تكون الطريق صراطا حتى تتضمن خمسة أمور. أولا الاستقامة، أن يكون الطريق مستقيما. ثانيا الإيصال إلى المقصود. ثالثا القرب. رابعا سعته للمارين عليه وتعينه طريقا للمقصود. ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة. فوصفه بالاستقامة، اهدنا الصراط المستقيم، وصفه بالاستقامة يتضمن أنه إيه؟ كلمت عن الهندسة بقى. أنه قريب، أنه قريب. ليه؟ يعني حتى الكلام ده بيقوله ابن القيم، يعني ما يعيش اختراع جديد يعني. يقول فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه، إنه أقرب طريق يوصل للهدف. لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين، وكلما تعوج طال وبعد، واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود. هو أقرب طريق، ثم هو أيضا لأنه مستقيم فهو يوصل إلى المقصود، ونصبه لجميع من يمر عليه. اهدنا الصراط المستقيم، هذا الطريق منصوب لكل من يمر عليه، هذا يستلزم أنه طريق واسع، هذا يستلزم سعته. وإضافته إلى المنعم عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، ثم شرح صفة هذا الصراط، قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول وإضافته إلى المنعم عليهم ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال يستلزم تعينه طريقا. ما معنى يستلزم تعينه طريقا؟ المعنى واضح لكن التعبير عايزين تعبير أدق. تعينه طريقة، لا مش وجوب الاتباع، تفضل. نعم هذا هو المعنى، ويستلزم ايه؟ تعينه طريقة، يعني لا يمكن ان يوصل الى الجنة طريق غير هذا الطريق، لا بديل، سدت جميع الطرق، ولا يمكن ان ينجو انسان الا بان يسير على هذا الطريق المتعين، يعني هو بعينه طريق النجاة، اما غيره فلا يمكن ان يؤدي الى النجاة. ولذلك يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سدت جميع الطرق التي تؤدي إلى الجنة إلا طريقا واحدا فقط لمن أراد الجنة، وهو اتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعيد هذه العبارة، يقول ولا تكون الطريق صراطا حتى تتضمن خمسة أمور: الاستقامة والإيصال إلى المقصود والقرب وسعته للمارين عليه وتعينه طريقا للمقصود. ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة، فوصفه بالاستقامة، طبعا انتبهوا هدينا الصراط المستقيم، الكلام سواء الصراط هنا في الدنيا أو الصراط الآخرة، لأن من أراد أن يعرف مصيره في الصراط الآخرة فلينظر استقامته على هذا الصراط هنا في الدنيا. فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه، لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين، وكلما تعوج طال وبعد، واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود، ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته، وإضافته إلى المنعم عليهم، ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال يستلزم تعينه طريقا. والصراط تارة يضاف إلى الله إذ هو الذي شرعه ونصبه، كقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، وقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله. وتارة يضاف إلى العباد كما في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه، فأضافه إلى العباد لكونهم أهل سلوكه وهو المنسوب لهم وهم المارون عليه. أما الموضع الثامن من ذكر المنعم عليهم وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال، فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاث. نقش الآن أقسام الناس من حيث معرفة الحق والعمل بهذا الحق. فالعبد إما أن يكون عالما بالحق أو جاهلا به، والعالم بالحق إما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالفا له، فهذه أقسام المكلفين لا يخرجون عنها البتة. واضح؟ يبقى هناك عالم بالحق أو جاهل بهذا الحق. العالم بالحق إما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالفا له، يعني يعلم الحق لكن عمله مخالف ليه؟ لعلمه. يبقى الناس عالم بالحق عامل به، والثاني عالم بالحق غير عامل به، والثالث جاهل بالحق. يعني قسمة يعني واضحة، إما علم وعمل، وإما علم بدون عمل، وإما عمل بدون علم. يقول فالعالم بالحق العامل به هو المنعم عليه، هؤلاء هم المقصودون بقوله صراط الذين أنعمت عليهم، بإيه؟ بالعلم بالحق والعمل به. وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وهو المفلح كما قال تعالى قد أفلح من زكاها. والعالم به يعني عالم بالحق لكنه متبع لهواه، يعني عالم لكنه لا يعمل بالحق، هو المغضوب عليه. والجاهل بالحق هو الضال، والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل، والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل. فكل منهما ضال ومغضوب عليه، ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به أولى بوصف الغضب وأحق به، ومن هنا كان اليهود أحق به وهو متغلظ في حقهم، كقوله تعالى في حقهم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. وقال تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والقنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ومن هنا وصفت النصارى به في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالأولى في سياق الخطاب مع اليهود، والثانية في سياقه مع النصارى. وفي الترمذي وصحيح ابن حبان من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وهذا حديث حسن وصححه ابن حبان. ففي ذكر المنعم عليهم وهم من عرف الحق واتبع، يعني اجتمعت له هدايتان، هداية معرفة الحق أن هذا حق، ثم هداية الإيه؟ العمل بهذا الحق. ففي ذكر المنعم عليهم وهم من عرف الحق واتبعه، والمغضوب عليهم وهم من عرفه واتبع هواه، والضالين وهم من جهله. كل هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة، لأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود، وهذه القسمة إنما أوجبها ثبوت الرسالة. يعني لولا إثبات الرسالة من الله سبحانه وتعالى لما انقسم الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة. واضح؟ على أي أساس انقسم الناس إلى عارف بالحق عامل به، وإلى عارف بالحق متبع لهواه، وإلى جاهل بالحق ضال؟ بناء على موقفه من رسالة الرسل. نعم. وأضاف النعمة إليه وحذف فاعل الغضب، صراط الذين أنعمت عليهم، ثم قال غير المغضوب عليهم، فحذف فاعل الغضب لأن أتى هنا بصيغة إيه؟ باسم المفعول، ونسب الضالين إلى أنهم هم الضالون إلى السبب. ما الحكمة في أن أضاف النعمة إليه؟ إن كانت بصيغة الفعل والفعل في تاء الفاعل صراط الذين أنعمت ظاهرة، لكن الغضب حذف فاعل الغضب وقال المغضوب عليه دون أن يبين من الذي غضب، لوجوه منها أن النعمة هي الخير والفضل، والغضب من باب الانتقام والعدل. النعمة خير وفضل، والغضب من باب الانتقام والعدل. فالنعمة رحمة والغضب غضب وانتقام، والرحمة تغلب الغضب، الرحمة تغلب الغضب. فأضاف الله سبحانه وتعالى إلى نفسه أكمل الأمرين وأسبقهما وأقواهما. واضح؟ صراط الذين أنعمت، فنسب الإنعام إلى الله سبحانه وتعالى بالضمير الإيه؟ الواضح البارز، لكن الغضب حذف فاعله. وهذه طريقة القرآن في إسناد الخيرات والنعم إليه عز وجل وحذف الفاعل في مقابلتهما، كقول المؤمن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. والله سبحانه وتعالى هو خالق الخير والشر، والإرادة العامة تتضمن الخير والشر، لكن عند التعبير عن ذلك أتى بإيه؟ نسب الخير إلى نفسه عز وجل، أما الشر فنسبه إلى المجهول، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، حذف الفعل، أم أراد بهم ربهم رشدا، ففي الرشد أظهر نسبة ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ومنه قول الخضر في شأن الجدار واليتيمين في الأولى، قال إيه؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها، أردت نسب إلى نفسه أن فيها عيب العيب، فأردت أن أعيدها. في الثانية قال فأردنا، في الثالثة قال فأراد ربك، لأن هذه خير محض، ما فيش حتى شر ولو ظاهري، لكن كلها خير محض. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك، هنا قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وقال في خط السفينة فأردت أن أعيبها، ثم قال بعد ذلك وما فعلته عن أمري، يعني كل هذا كان بأمر الله سبحانه وتعالى ووحيه، لكن مع ذلك في الأولى قال فأردت، في الثانية قال فأردنا، في الثالثة قال فأراد ربك، نسب لأنه خير محض. الوجه الثاني في ذكر المنعم عليهم في قول أنعمت عليهم، أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالنعم، وما بكم من نعمة فمن الله، فأضيف إليه ما هو منفرد به، يعني لا منعم إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا قال صراط الذين أنعمت عليهم، لا نعمة إلا من الله، وإن أضيف إلى غيره فلكونه طريقا ومجرى للنعمة، إن أضيفت النعمة إلى غير الله فلأنه سبب وطريق ومجرى فقط جرت فيه نعمة الله، لكن النعمة هي من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. وأما الغضب على أعدائه فلا يختص به تعالى، الغضب هل لا يغضب إلا الله؟ لا، هو لا ينعم إلا الله عز وجل في الحقيقة، لا منعم إلا الله عز وجل، لكن في الغضب فإنه لا يختص به تبارك وتعالى، بل ملائكته وأنبياؤه وأولياؤه يغضبون لغضبه، فكان في لفظة غير المغضوب عليهم بموافقة أوليائه له من الدلالة على تفرده بالإنعام، صراط الذين أنعمت، يعني أنعمت يا ربي وحدك بلا شريك لك في هذا الإنعام، فالنعمة المطلقة من الله سبحانه وتعالى وحده وهو المنفرد بها، بخلاف ما لو قال صراط المنعم عليهم، لو قال صراط المنعم عليهم لاحتمل الأمر أن يكون هناك من ينعم غير الله، لكن لما قال صراط الذين أنعمت عليهم فلأن النعمة لا تكون إلا من الله، وإذا نسبت مجازا إلى غيره فإنما لكونه طريقا ومجرا لحصول هذه النعمة. أما الغضب فكما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، الغضب على أعداء الله مما لا يختص به الله تبارك وتعالى وحده، بل ملائكته وأنبياؤه وأولياؤه يغضبون لغضبه، فكان في لفظة المغضوب عليهم بموافقة أوليائه له من الدلالة على تفرده بالإنعام، وأن النعمة المطلقة منه وحده هو المنفرد بها، ما ليس في لفظة المنعم عليهم. الوجه الثالث أن في حذف فاعل الغضب غير المغضوب عليهم، حذف الفاعل، في حذف فاعل الغضب من الإشعار بإهانة المغضوب عليه وتحقيره وتصغير شأنه، ما ليس في ذكر فاعل النعمة من إكرام المنعم عليه والإشادة بذكره ورفع قدره، ما ليس في حذفه. فإذا رأيت من قد أكرمه ملك وشرفه ورفع قدره فقل هذا الذي أكرمه السلطان وخلع عليه وأعطاه ما تمناه، كان هذا أبلغ في الثناء والتعظيم من قولك هذا الذي أكرم وخلع عليه وشرف وأعطي، أيهما أعظم وأكرم؟ أن يقال هذا الذي كرمه الملك أو السلطان ورفع قدره وفعل به كذا وكذا. وتأمل سرا بديعا في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاث بأوجز لفظ وأخره، فإن الإنعام عليهم يتضمن إنعامه بالهداية، صراط الذين أنعمت عليهم، فهذا يتضمن إنعامه عليهم بالإيه؟ بالهداية التي هي العلم النافع والعمل الصالح، وهي الهدى ودين الحق. ويتضمن كمال الإنعام بحسن الثواب والجزاء، فهذا هو تمام النعمة. تمام النعمة أن يكرمهم الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة، هذا هو تمام النعمة، واضح؟ فإذا النعمة التامة تتضمن أمرين: إنعامه عليهم بالهداية بالعلم النافع والعمل الصالح، ثم كمال الإنعام هو بإيه؟ بحسن الثواب والجزاء في الجنة وفي الآخرة، فهذا تمام النعمة. ولفظ صراط الذين أنعمت عليهم يتضمن الأمرين، يتضمن الإنعام بالهداية وتتضمن الإنعام بإيه؟ بحسن الثواب والجزاء. ولذلك قال: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وذكر غضبه على المغضوب عليهم يتضمن أيضا أمرين: الجزاء بالغضب غير المغضوب عليهم، فذكرهم بالغضب، الغضب طبعا يستلزم أيضا جزاء، والجزاء بالغضب الذي موجبه غاية العذاب والهوان، والسبب الذي استحقوا به غضبه سبحانه. لماذا غضب الله عليهم؟ فإنه أرحم وأرأف من أن يغضب بلا جناية منهم ولا ضلال، لا يمكن أن يغضب الله عليهم إلا بجناية ارتكبوها، فكأن الغضب عليهم مستلزم لضلالهم، وذكر الضالين مستلزم لغضبه عليهم وعقابه لهم، فإن من ضل استحق العقوبة التي هي موجب ضلاله وغضب الله عليه. فاستلزم وصف كل واحد من الطوائف الثلاث للسبب والجزاء أبين استلزام، واقتضاه أكمل اقتضاء في غاية الإيجاز والبيان والفصاحة، مع ذكر الفاعل في أهل السعادة وحذفه في أهل الغضب، وإسناد الفعل إلى السبب في أهل الضلال وللضالين، فأسند فعل الضلال إلى السبب. وتأمل المقابلة بين الهداية والنعمة والغضب والضلال، فذكر المغضوب عليهم والضالين في مقابلة المهتدين المنعمين عليهم، يقرن بين الفريقين أو بين الأمرين: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم في مقابلتهم إيه؟ غير المغضوب عليهم والضالين. أنعمت عليهم بالعلم النافع والعمل الصالح، غير المغضوب عليهم الذين حرموا الايه؟ العمل، ولا الضالين الذين حرموا العلم، وان كان كل منهما مشتركين في صفة الغضب والضلال، لكن الغضب اولى بالطائفة الاولى والضلال اولى بالطائفة الثانية على ما بين الامام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول: وتأمل المقابلة بين الهداية والنعمة والغضب والضلال، فذكر المغضوب عليهم والضالين في مقابلة المهتدين المنعم عليهم، وهذا كثير في القرآن، يقرن بين الضلال والشقاء وبين الهدى والفلاح، فالثاني اللي هو القرن بين الهدى والفلاح كقوله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وقوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأول أي القرن يقرن بين الضلال والشقاء كقوله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر، وقال في البقرة: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقد جمع سبحانه بين الأمور الأربعة في قوله عز وجل في سورة طه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدي فلا يضل ولا يشقى، فهذا الهدى والسعادة. ثم قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فذكر الضلال والشقاء، فالهدى والسعادة متلازما والضلال والشقاء متلازما. وذكر الصراط المستقيم، ذكر الصراط المستقيم مفردا معرفا تعريفين. الصراط المستقيم ذكر في سورة الفاتحة معرفا بنوعين من التعريف: التعريف الأول باللام اهدنا الصراط، ثم هناك تعريف بآخر بالإيه؟ بالإضافة، صراط الذين، الذين دي مضاف إليه، فعرفه أولا باللام ثم عرفه أيضا بالإضافة. وذلك يفيد تعينه واختصاصه، هو صراط متعين لا يؤدي إلى النجاة أي طريق آخر غيره، واختصاصه يعني هو خاص ناس معينين هم الذين أنعم الله عليهم. يقول وذلك يفيد تعينه واختصاصه وأنه صراط واحد. وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه يجمعها ويفردها كقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لاحظ هنا أنه وحد لفظ الصراط ولفظ الإيه؟ سبيل الله، سبيله، وجمع السبل المخالفة له، لأن يعني الحق واحد والباطل هو الذي يتعدد، الحق واحد لا يتعدد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا لأن الطريق الموصلة إلى الله واحد، وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، لا يصل إليه أحد إلا من هذا الطريق، لا يمكن إنسان يصل إلى الله من طريق خلاف طريق الرسل أبدا، هذا لا يقع على الإطلاق. ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد، فإنه متصل بالله موصل إلى الله. قال الله تعالى هذا صراط علي مستقيم، ما تفسير علي؟ إلي، أحسن، هذا راجح في تفسيره، هذا صراط علي مستقيم، تفسير هذا صراط إيه؟ إلي مستقيم. يقول ابن القيم قال الحسن معناه هذا صراط إلي مستقيم، وهذا يحتمل أمرين، أن يكون أراد به أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام بعض، أحيانا الأدوات أو الحروف يعني يعبر ببعضها عن بعض، فقامت يعني أحيانا تتعاور في الاستعمال، فقامت أداة على مقام إلى. والثاني أنه أراد التفسير على المعنى وهو الأشبه بطريق السلف، هذا صراط إلي مستقيم، التفسير الأول أنها إلي تساوي علي، ولدي من باب إيه؟ قامت بعض الأدوات مقام بعض. تفسير آخر أنه أراد التفسير على المعنى، يعني هذا صراط إلي يعني صراط إيه؟ موصل إلي، وهو الأشبه بطريق السلف، هذا صراط علي يعني إلي مستقيم، يعني هذا صراط موصل إلي. وقال مجاهد الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا يعرج على شيء، وهذا مثل قول الحسن وأبين منه وهو من أصح ما قيل في الآية، هذا صراط علي مستقيم يعني صراط موصل إلي مستقيم. وقيل علي فيه للوجوب، قول آخر في تفسير الآية إن علي هنا للوجوب، أي هذا صراط علي بيانه وتعريفه والدلالة عليه، فكأن الله سبحانه وتعالى تكفل وضمن أنه يبين للناس هذا الصراط، هذا صراط علي مستقيم. وطبعا لا يجب على الله شيء، وإنما هو الذي سبحانه وتعالى يكتب على نفسه. والقولان نظير القولين في آية سورة النحل، وهي قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل، وعلى الله قصد السبيل، والصحيح فيها كالصحيح في آية الحج أن السبيل القاصد وهو المستقيم المعتدل يرجع إلى الله ويوصل إليه. قال طفيل الغنوي مضوا سلفا قصد السبيل عليهم وصرف المنايا بالرجال تشقلبوا، مضوا سلفا قصد السبيل عليهم، يعني قصد السبيل عليهم يعني ممرنا عليهم وإليهم وصولنا، يعني سنلحق بهم ونموت مثلهم. مضوا سلفا قصد السبيل عليهم وصرف المنايا بالرجال تشقلبوا، أي ممرنا عليهم وإليهم وصولنا. وقال الآخر فهن المنايا، أي واد سلكته عليها طريقي أو علي طريقه، يعني إما أصل للموت أو يصل الموت إلي. فإن قيل لو أريد هذا المعنى لكان الأليق به أداة إلى التي هي للانتهاء لا أداة على التي هي للوجوب. ألا ترى أنه لما أراد الوصول قال إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وقال إلينا مرجعهم، وقال ثم إلى ربهم مرجعهم، وقال لما أراد الوجوب إن علينا حسابهم، وقال إن علينا جمعه وقرآنه، وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ونظائر ذلك. قيل في أداة على سر لطيف، يعني كان في التفسير هي هذا صراط علي، يعني صراط إلي، صراط موصل إلي مستقيم. فإن كان هذا المعنى لا أوثر عبارة إيه إلى، فما السر في إثار لفظة على أو علي؟ قيل في أداة على سر لطيف، وهو الإشعار بكون السالك على هذا الصراط على هدى وهو حق، كما قال في حق المؤمنين أولئك على هدى من ربهم، وقال لرسوله فتوكل على الله إنك على الحق المبين. والله عز وجل هو الحق وصراطه حق ودينه حق، فمن استقام على صراطه فهو على الحق والهدى. فكان في أداة على هذا المعنى ما ليس في أداة إلى، فتأمله فإنه سر بديع. فإن قلت فما الفائدة في ذكر على في ذلك أيضا، وكيف يكون المؤمن مستعليا على الحق وعلى الهدى؟ قلت لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق والهدى، لأن المؤمن إذا تمسك بالحق فإنه إيه؟ يستعلي يعلو، ومع ثباته عليه واستقامته إليه. فكان في الإتيان بأداة على ما يدل على علوه وثبوته واستقامته، وهذا بخلاف الضلال والريب، فإنه يؤتى فيه بأداة في الهدى بيقول على التمكن والثبات والعلو والاستقامة، أن هذا بيعطي استعلاء للمؤمن. أما الضلال والريب فتأتي عبارة في، لأن في تدل على انغماس صاحبه وانقماعه وتدسسه فيه، كقوله تعالى فهم في ريبهم يترددون، مغموسون مغمورون بالإيه بالريب، لا خلاص لهم منه، فهم في ريبهم يترددون. وقال والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، وقال فذرهم في غمرتهم حتى حين، وقال وإنهم لفي شك منه مريب. وتأمل قوله تعالى، وتأمله فعلا معنى بديع جدا من روائع ابن القيم، يقول وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، جمع الاثنين مع بعض، وإن أو إياكم لعلى هدى، تمكن واستعلاء بالحق، لعلى هدى علو وثبات، أو في ضلال مبين يعني منغمسين غارقون في الضلال المبين. فإن طريق الحق تأخذ علوا صاعدة بصاحبها إلى العلي الكبير، وطريق الضلال تأخذ سفلا هاوية بسالكها في أسفل سافلين. والصراط المستقيم هو صراط الله، وهو يخبر أن الصراط عليه سبحانه كما ذكرنا، ويخبر أنه سبحانه على الصراط المستقيم، بمعنى في هذه الآية التي ذكرناها يقول الله عز وجل هذا صراط علي مستقيم، صراط علي مستقيم. في آيات أخرى أخبر أنه عز وجل على صراط مستقيم، وهذا في موضعين من القرآن الكريم في هود والنحل. قال في هود ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وقال في النحل وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فهذا مثل ضربه الله للأصنام التي لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل، وهي كل على عابدها، يعني العبد عبد على من يعبدها، يحتاج الصنم إلى أن يحمله عابده وعلشان يعبده يشيله على كتفه. أخبرني أحد الإخوة الذين خرجوا للدعوة في إحدى البلاد الأفريقية بوركينا فاسو، فقام يعني محاضرة للدعوة إلى الله وإلى التوحيد، فحضر من القبائل الوثنية الكثيرة في هذه المنطقة، وكل واحد جايب معاه الإله بتاعه شيء، يعني حتى في هذا الزمان توجد هذه الوثنية، فكل واحد جاي المحاضرة ومعاه الإله اللي بيعبده، الصلاة بتاعه شيء وجاي. فيقول تعالى وهو كل على مولاه، عبء على من يعبده، لازم يشيله، ان الصنم محتاج الى ان يحمله عابده ويضعه ويقيمه ويخدمه. فكيف يسوونه في العادة بالله الذي يأمر بالعدل والتوحيد، وهو عز وجل قادر متكلم غني، وهو على صراط المستقيم في قوله وفعله. كيف يكون الله على صراط المستقيم في قوله وفعله؟ لأن قوله صدق ورشد ونصح وهدى، وفعله عز وجل حكمة وعدل ورحمة ومصلحة. فهنا وضرب الله مثلا رجلين، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ من الذي يأمر بالعدل؟ هو الله، ومن يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم. فعلى صراط المستقيم يعني في قوله وفعله، فقوله سبحانه وتعالى صدق ورشد ونصح وهدى، وفعله حكمة وعدل ومصلحة ورحمة. هذا أصح الأقوال في الآية، وهو الذي لم يذكر كثير من المفسرين غيره. ودلالته لنا على الصراط هي من موجب كونه سبحانه على الصراط المستقيم، لأن الله على صراط مستقيم في قوله وفعله، فهذا يوجب أنه يدلنا على هذا الصراط المستقيم. فإن دلالته بفعله وقوله، وهو على الصراط المستقيم في أقواله وأفعاله. وقيل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المقصود في الآية يأمر بالعدل وهو على الصراط المستقيم. يقول ابن القيم وهذا حق، لا يناقض القول الأول، فالله على الصراط المستقيم ورسوله على الصراط المستقيم، فإنه لا يأمر ولا يفعل إلا مقتضى وموجبة. وعلى هذا يكون المثل مضروبا لإمام الكفار وهاديهم، وهو الصنم الذي هو أبكم لا يقدر على هدى ولا خير، ولإمام الأبرار صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وعلى القول الأول هل يستوي هو من يأمر بالعدل، يعني الله سبحانه وتعالى، يكون مضروبا لمعبود الكفار ومعبود الأبرار، والقولان متلازمان، فبعضهم ذكر هذا وبعضهم ذكر هذا، وكلاهما مراد من الآية. وقيل كلاهما للمؤمن والكافر، يرويه عطية عن ابن عباس، وقال عطاء الأبكم أبي بن خلف، ومن يأمر بالعدل حمزة وعثمان ابن عفان وعثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنهم. قلت والآية تحتمله، ولا يناقض القولين قبله، فإن الله على صراط المستقيم ورسوله وأتباع رسوله، وضد ذلك معبود الكفار وهاديهم والكافر التابع والمتبوع والمعبود. فيكون بعض السلف ذكر أعلى الأنواع، وبعضهم ذكر الهادي، وبعضهم ذكر المستجيب القابل، وتكون الآية متناولة لذلك كله، ولذلك نظائر كثيرة في القرآن. وأما آية هود فصريحة لا تحتمل إلا معنى واحدا، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، وهو أن الله سبحانه وتعالى على صراط مستقيم، وهو سبحانه أحق من كان على صراط مستقيم، فإن أقواله كلها صدق ورشد وهدى وعدل وحكمة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وأفعاله كلها مصالح وحكم ورحمة وعدل وخير، فالشر لا يدخل في أفعاله ولا أقواله البتة، لخروج الشر عن الصراط المستقيم. فكيف يدخل في أفعال من هو على الصراط المستقيم وأقواله؟ وإنما يدخل في أفعال من خرج عنه وفي أقواله، وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليه. لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى الشر أبدا، ولا يلتفت إلى تفسير من فسره بقوله والشر لا يتقرب به إليك أو والشر يصعد إليك، فإن المعنى أجل من ذلك وأكبر وأعظم قدرا. فإن من أسماؤه كلها حسنى وأوصافه كلها كمال وأفعاله كلها حكم وأقواله كلها صدق وعدل يستحيل دخول الشر في أسمائه أو أوصافه أو أفعاله أو أقواله، فطابق بين هذا المعنى وبين قوله تعالى إن ربي على صراط مستقيم، وتأمل كيف ذكر هذا عقيب قوله إني توكلت على الله ربي وربكم، أي هو ربي فلا يسلمني ولا يضيعني، وهو ربكم، إني توكلت على الله ربي وربكم، هو ربي لا يسلمني ولا يضيعني، وهو ربكم فلا يسلطكم علي ولا يمكنكم مني، فإن نواصيكم بيده لا تفعلون شيئا بدون مشيئته، فإن ناصية كل دابة بيده لا يمكنها أن تتحرك إلا بإذنه فهو المتصرف فيها، ومع هذا فهو في تصرفه فيها وتحريكه لها ونفوذ قضائه وقدره فيها على صراط مستقيم، لا يفعل ما يفعل من ذلك إلا بحكمة، ولو سلطكم عليها له من الحكمة في ذلك ما له الحمد عليه، لأنه التسليط من هو على صراط مستقيم لا يظلم ولا يفعل شيئا عبثا بغير حكمة. ثم نختم بالكلام في معنى مهم جدا يذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول العنوان وحشة التفرد علاجها عدم الالتفات. يقول ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه مريدا لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة، والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الأنس بالرفيق. يعني هنا إشارة إلى أن هذا الصراط المستقيم مع أنه صراط المستقيم لكن الواقع أن أكثر الناس ناكبون عن هذا الصراط، أكثر الناس، وهذا واقع يعني نشاهده سواء بالنسبة لعموم البشر في كل قارات الدنيا أو حتى بين خصوص المنتسبين للإسلام، فالغربة تزداد يوما ويوما، وبالتالي كل من يسير في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ويسلك هذا الصراط المستقيم يعاني من الوحشة، الوحشة أنه متفرد أو غريب، والغريب إما من لا أهل له أو من كان أهله قليلين. ونحن نلحظ الآن يعني في موجة إلحادية غريبة بدأت تدب وخرج بعض الجذان كالعادة من الجحور وبدأ أن تكون كفرا صراحا كهؤلاء الذين يعني يتصايحون الآن بأن لا يوجد شيء اسمه الحجاب في الإسلام خالص، مش حاجة اسمها حجاب كده بمنتهى الصراحة، ما فيش شيء اسمه حجاب، وهذا التخبط وهذا الضلال المبين الذي نسمع عنه يعني في هذه الأيام، اغتروا بالدنيا واغتروا بما عندهم من ظاهر الحياة الدنيا وارتضوا أن يحيدوا عن هذا الصراط، وارتضوا لأنفسهم أن يكونوا ممن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فهذه الحقيقة، حقيقة هؤلاء الضلال المجرمين الذين يتشدقون بمثل هذه العبارات الكفرية الصراح البواح، إنكار ما علم من الدين بالضرورة، وهذا ما نشاهده ولا حول ولا قوة إلا بالله. فطبيعة هذا الصراط وهذا الطريق أن أهله قليلون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يقول ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه مريدا لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة، والنفوس مجبولة على وحشة التفرد، يعني تستوحش من الإيه؟ من التفرد، لأن إنسان مدني مجبولة على الأنس بالرفيق. نبه الله سبحانه وتعالى المؤمنين على أنهم ليسوا وحدهم في هذا الطريق كي لا يستوحشوا، فنبه على الرفيق في هذا الطريق، وكما هو معلوم يقولون ايه الرفيق قبل الطريق. فهنا ينبه الله سبحانه وتعالى على ان هذا طريق شريف عند الله سبحانه وتعالى عالي المقام بدليل ترك هؤلاء الذين يسلكون هذا الطريق. هؤلاء هم رفاق الطريق. فنبه الله سبحانه على الرفيق في هذا الطريق وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فيكفي هذه الصحبة كي تزول هذه الوحشة. أنت تخيل أنك ماشي في طريق سلكه من قبلك هؤلاء ويسلكه معك أتباع الرسل والأنبياء ويسلكه إلى نهاية الدنيا كل من يستحق هذا الوصف الشريف صراط الذين أنعمت عليهم. وكل من خالف هذا الطريق فهم إما من المغضوب عليهم وإما من الضالين. فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له وهم الذين أنعم الله عليهم. فهذا هو الفخر وهذا هو الشرف. ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنته وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم فلا يكترف بمخالفة الناكبين عنه له فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا. هم عدد أكثر لكن عند الله أقل قدرا كما قال بعض السلف إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق. كلما استوحشت تخيل من الذي سبقك على هذا الطريق؟ الأنبياء والرسل والشهداء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء الذين سبقوك على نفس الطريق فإذا استمررت في سلوك هذا الطريق سوف تلحق به في يعني الآخرة. يقول وكلما استوحشت في تفردك فانظر السابق واحرص على اللحاق بهم وغض الطرف عمن سواهم فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك يا متطرف يا أصولي يا إرهابي يا كذا يا كذا إذا صاحوا بك وأنت تسير في هذا الطريق فلا تلتفت إليهم فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك يعوقونك عن السير إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ضربت لذلك مثلين فليكونا منك على بال. المثل الأول رجل خرج من بيته إلى الصلاة لا يريد غيرها فعرض له في طريقه شيطان من شياطين الإنس فألقى عليه كلاما يؤذيه فوقف ورد عليه وتماسك تشاجرا فربما كان شيطان الإنس أقوى منه فقهره ومنعه عن الوصول إلى المسجد حتى فاتته الصلاة. وربما كان الرجل أقوى من شيطان الإنس ولكن اشتغل بمهاوشته عن الصف الأول وكمال إدراك الجماعة فإن التفت إليه أطمعه في نفسه وربما فترت عزيمته فإن كان له معرفة وعلم زادت السعي بقدر التفاته أو أكثر. فإن أعرض عنه واشتغل بما هو بصدده وخاف فوت الصلاة أو الوقت لم يبلغ عدوه منه ما شاء. هذا مثال في غاية الوضوح. إذا حددت لك هدفا وطريقا أسلك الطريق ترمى بالطوب بالشتائم من جهة أو من جهة لو حتظل تلتفت دليل نهار وبعدين دول كتير قوي حترد الإخوة كل شوية يجيبوا جرائد خصصات من الجرائد وعايزين نرد على هذا أو ذاك. كما يقول الشاعر لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لصار إيه الصخر مثقالا بديناري. من يعرض مثقالا؟ لا مش بسأل على قدر المثقال بقول إعراب كلمة مثقال. أحسنت صحيح تمييز. ولو كل كلب عوى ألقمته حجرا لصار الصخر مثقالا بديناري. من حيث المثقال هيكون بدينار فالحجارة هتخلص من كتر الشتائم فهنلتفت لمين ولا لمين؟ واضح. وأحيانا الباطل ينتعش بالمهارشة لما بيستدرجك إلى نقاش وإلى هذه الأشياء بينتعش أكثر ويثور في الناس وينتشر ويسمعه من لم يسمع. فالله المستعان. على أي الأحوال هذا أمر مهم جدا. من سلك هذا الطريق فإذا أصابته وحشة فليستحضر من الذين سبقوه، من الذين قدامه، من الذين سبقوه على هذا الطريق، ويستحضر هذه الآية صراط الذين أنعمت عليهم، وليستحضر قوله تعالى أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. يعني فأولى أن يفخر الإنسان لأن هؤلاء الذين سبقوه ويمشي على نفس طريقه اتباع الرسل، واتبعوه لعلكم تهتدون، فاتبعوني يحببكم الله، اتباع على نفس الطريق. واضح. وأذكر شيء وإن كان يعني غير مناسب قوي، لكن إذا كان أهل الباطل يفتخرون بأنهم يمشون على طريق الضلال وفخورين برواد الضلال، يعني أنا أذكر في يوم الأيام واحد يتكلم على والعياذ بالله يعني على المغنيات وهؤلاء الناس، يتكلم على أم كلثوم، فكان يقول لو النار فيها أم كلثوم عبد الوهاب والناس دي فندخل النار عشان معانا هذه الصحبة، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فالمهم يعني الشاهد كان أهل الباطل بيقول مدام فيها فلان، وطبعا إحنا ما نحكم على أحد بعينه بجنة ولا نار لأن الخواتيم مغيبة، لكن أقول يعني أنظر إلى كيف هو يقول هذه الكلمة الخطيرة الفظيعة فخرا بإيه؟ برواد الباطل والفساد والصد عن سبيل الله. فأولى ثم أولى أن يفتخر أهل الحق وأن يزيلوا وحشتهم بالأنس بذكر الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. هذا هو الرفيق الإيه؟ الحسن. هذه العبارة التي ذكرها أو المثال الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أن من مضى في طريق إلى هدف فليركز على الهدف، لا يلتفت إلى المناوشات. واضح. والحجارة تلقى عليه من الصبية أو من السفهاء في كل مرحلة. هناك مقالة للأستاذ منذر الحريري، وهو حماي وأخو الشيخ ناصر الدين الألباني، طيار سوري معروف مشهور، كان له كتاب منشور في مجلة البحوث الإسلامية بعنوان علمتني الصلاة، فهو كان له رسالة أخرى لأنه طيار مشهور فكان يسميها علمني الطيران. فكان يقول أن مما تعلمه من الطيران أن الإنسان إذا حدد له هدفا ومشى في طريق ومسار معين لا يلتفت على الإطلاق لأي شيء يشغل عن هذا الطريق. وضرب مثال يقول لو أنا ماشي بالطيارة في المثل رايح يضرب هدف معين للعدو، ثم هناك مقاومة أرضية حيث محل تحصل مقاومة أرضية، المدافع بقى المضادة للطائرات تظل تضربه من هنا ومن هناك، لو هو انشغل الذخيرة اللي معاه يضرب بها يرد بها على هذه المقاومة، أولا حينشغل عن وصول الهدف، ثانيا حينفد الذخيرة التي معه عقل ما يوصل ما يكون معه شيء يقدمه. فقال من الدروس التي تعلمتها أن الإنسان إذا حدد له طريقا يركز على الهدف ولا يلتفت للمهارشات. فنفس الشيء من سلك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لا يلتفت إلى السفهاء. يكفي أن هؤلاء السفهاء وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم مجرمون، في أكثر من كده، ربنا وصفهم أنهم مجرمون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظ. المهم من يضحك أخيرا، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. واضح. فالشاهد أن الدنيا مرحلة وسوف تنتهي ثم يصير الجميع إلى الله سبحانه وتعالى. أما المثل الثاني الذي ضربه ابن القيم فهو مثل الظبي والكلب. يقول الظب أشد سعيا من الكلب، ولكنه إذا أحس به في العدو التفت إليه، فما دام بيلتفت بيضعف سعيه، سرعة بتاعته تقل لأنه بيلتفت للوراء فيضعف سعيه، فيدركه الكلب فيأخذه. والقصد أن في ذكر هذا الرفيق ما يزيل وحشة الرسول ويحس على والتشمير للحاق بهم، يبقى دي يعني محطة الطاقة أن تتذكر الرفيق على هذا الطريق، فإذا ذكرت الرفيق زال عنك الابتحاش. وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت، اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدني في من هديت، يعني إيه؟ أدخلني في هذه الزمرة واجعلني رفيقا لهم ومعهم. اللهم اهدني في من هديت، يعني اجعلني ادخلني في ايه، واجعلني رفيقا لهم ومعهم. الفائدة الثانية في دعاء القنوت، اللهم اهدني في من هديت، أنه توسل إلى الله سبحانه وتعالى بنعمه وإحسانه إلى من أنعم عليه بالهداية، أي قد أنعمت بالهداية على من هديت وكان ذلك نعمة منك، فاجعل لي نصيبا من هذه النعمة واجعلني واحدا من هؤلاء المنعم عليهم، فهو توسل إلى الله بإحسانه. والفائدة الثالثة كما يقول السائل للكريم، تصدق علي في جملة من تصدقت عليهم، وعلمني في جملة من علمته، وأحسن إلي في جملة من شملته بإحسان. فإذا هذا مما يزيل الوحشة في الطريق أو في سلوك هذا الصراط المستقيم، أن يستحضر الإنسان من الذين سبقوه على هذا الطريق، وأنه ليس وحده كما يبدو للناس أنه متفرد أو أنه مستوحش، لكنه إذا ذكر عضوية حزب الله فنجد الناس يتخرون بالانتماء إلى أحزاب معينة حتى لو كانت ضالة ومنحرفة، وهذه كلها تندرج تحت أحزاب الشيطان. فما بالك بمن هو عضو منتم إلى حزب الله، حزب الله الذي فيه الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.